أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ما ذكره صدر المتألهين في صفحة 184، قال: ووجه آخر في الموافقة أن نحو وجود السعداء وأهل الجنة أرفع وأعلى من نحو وجود الأشقياء. قلنا بأن صدر المتألهين عندما جاء إلى الآيات والروايات الواردة فيما يتعلق بنحو المعاد يوم النشور، قال: لعل ظاهر جملة من الآيات والروايات عدم الانسجام، لأن بعضها ظاهره المعاد الروحاني وبعضها ظاهره المعاد ماذا؟ الجسماني. وجل كتاب الحق سبحانه وتعالى أن يكون عرضة للاختلاف أو عدم الانسجام، وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فصار بصدد توجيه هذا الظهور غير المنسجم، أشرنا إلى الوجه الأول بالأمس حيث قال بأنه وأما بيان رفع التناقض. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني يقول بأن الناس يوم القيامة على درجات، فإن أهل الجنة لهم درجات وأهل النار لهم درجات، فعندما تثبت الآيات للبعض معادا روحانيا فهذه لطبقة، وعندما تثبت لبعض آخر معادا جسمانيا فهذه لطبقة ماذا؟ لطبقة أخرى. إذن لا تنافية باعتبار أن يوم القيامة درجات الناس ليست متساوية، لذائذهم وسعادتهم ليست متواطية وإنما مشككة لها مراتب. ذكرنا بالأمس أن هذا الكلام لعله يمكن استفادته من كلام الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، حيث ذكر في اعتقادنا في الجنة والنار إلى أن قال: وهم أنواع على مراتب. هذا الكلام ده أنقل أنا من المجلد 8 من البحار صفحة 200. قال: وهم أنواع على مراتب، منهم المتنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته. ومن الواضح أن هذا المعاد أي معاد؟ ليس هذا هو المعاد الجسماني وإنما المعاد الروحاني، فهذه لطبقة من الناس. قال: ومنهم المتنعمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه والأرائك وحور العين والجلوس على النمارق والزرابي، كل منهم إنما يتلذذ بما يشتهي ويريد حسب ما تعلقت عليه همته ويعطى ما عبد الله أو ما عبد الله من أجله. ثم يستند إلى تلك الرواية المعروفة عن الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق: الناس يعبدون الله على 3 أصناف. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الصدوق رحمة الله، والذي ينسجم مع هذه العبارة التي قرأناها بالأمس. تعالوا معنا إلى عبارة 184، قال: إن نحو وجود السعداء وأهل الجنة أرفع وأعلى من نحو وجود الأشقياء وأصحاب النار. هذا في التفاوت. والكاملون المقربون، هذا محل الشاهد، والكاملون المقربون أعلى وأرفع منهما جميعا. إذن النتيجة ماذا؟ إذا وجدتم في الآيات والروايات أنه المعاد روحاني المعاد جسماني، فالتجرد لقوم والتجسم ماذا؟ لقوم آخرين. هذا وجه للجمع أيضا. إذا وجدتم بعض الآيات أو الروايات أو كلمات أساطين الحكمة والمعرفة تارة تقول تجرد روحاني، أخرى تقول تجرد جسماني، هذا مو تضاد مو تناقض، وإنما تريد أن تشير إلى أن بعض الناس معادهم روحاني وبعض الناس معادهم ما هو؟ معادهم جسماني. هذا كلام من؟ نعم، فقط هذا بعد لذائذ مادية، هذه بعد مآكل ومشارب وفواكه وأرائك، هذا لذائذه. لا يوجد باعتبار أنه همته لم تكن كذلك، ما عبد الله إلا أجل ماذا؟ ها؟ طمعا في جنته. الله سبحانه وتعالى أعطاه ما هو همته. وبعضهم عبده ماذا؟ حبا فيه به، وهذاك همتنا يعطى ماذا؟ على قدر همته. هذا طبعا هذه عبارة من؟ عبارة الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، هسه بتعبير المحدثين. هسه أنت كيف تقرأها وتفهمها؟ المهم هذه نص عبارته، يقول منهم المتنعمون بتقديس الله، ومنهم المتنعمون ماذا؟ بأنواع المآكل. وقد قرأنا بأن التقسيم قاطع ماذا؟ قاطع للشركة. يعني المتنعم بتسبيح الله بعد يوجد عنده تنعم بالأمور المادية أو لا يوجد؟ لا يوجد. والمتنعم بالأمور المادية لا يوجد عنده تنعم ماذا؟ بتقديس الله وتكبيره. وفي هذا زماننا بهالشكل، في زماننا بهالشكل، يعني الآن في الدنيا أيضا كذلك، بعض يرى كل سعادته في أن يكون له بيت وسيارة وأكل وشرب وسفر وتنزه في الحدائق وغير ذلك، وبعض يرى ماذا؟ يرى سعادته في أنه يدرس ويتعلم، وهذه معارف مادية لو معنوية، أقول هذه لذائذ مادية لو معنوية. وبطبيعة الحال تجده من حيث الأمور المادية في أدون حال، ولكنه لذته أوسع من أولئك بمراتب. هذا كلام الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه. وقلنا بالأمس بأنه واقعا توجيه هذا الكلام على مبنى المحدثين الذين لا يرون التجرد مثلا واقعا يحتاج إلى مؤونة. المهم صدر هذا الكلام من الشيخ الصدوق. انظر ماذا يقول الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في تعقيبا على هذا الكلام. التفت جيدا زين حتى هواي لا تستغرب ماذا في زماننا. وقال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح هذا الكلام، كلام من؟ كلام الشيخ الصدوق. الجنة دار النعيم لا يلحق من دخلها نصب ولا يلحقهم فيها لغوب، جعلها الله دارا لمن عرفه وعبده، ونعيمها دائم لا انقطاع له، والساكنون فيها على أضرب، على درجات التي أشار إليها. فمنهم من أخلص لله تعالى، فذلك الذي يدخلها على أمان من عذاب الله تعالى. ومنهم من خلط عمله الصالح بأعمال سيئة كان يسوف منها فاخترمته المنية قبل ذلك، يعني قبل التوبة، فلحقه ضرب من العقاب في عاجله وآجله، أو في عاجله دون آجله، ثم سكن الجنة بعد عفو أو عقاب. ومنهم من يتفضل عليه بغير عمل سلف منه في الدنيا، إلى أن يأتي محل الشاهد هذا. يقول وأهل الجنة يتنعمون بالمآكل بالمشارب بالمناظر، إلى أن يقول وليس في الجنة من البشر من يلتذ بغير مأكل ولا مشرب. هذه عبارة منه؟ عبارة صاحب عبارة الصدوق اللي كان يقول بأنه يوجد بشر فقط لذائذه في ماذا؟ في التقديس والتكبير. يقول لا يوجد بشر في الجنة ليس له التذاذ بهذه الأمور المادية. وليس في الجنة بشر، وليس في الجنة من البشر من يلتذ بغير مأكل ومشرب، وما تدركه الحواس من الملذات. وقوله، أسأجي إلى كلام الصدوق، وقوله من زعم أن في الجنة بشرا يلتذ بالتسبيح والتقديس من دون الأكل والشرب قول شاذ عن دين الإسلام. قول شاذ عن دين الإسلام. هذه الطريقة اللي كانت موجودة بعد، أنه عندما يتحاورون واقعا هيجي حاد جدا، أصلا مباشرة خرج ماذا؟ خرج عن دين الإسلام، وهو مأخوذ من مذهب النصارى. بدأت الحملة مولانا من الشيخ المفيد على من؟ على الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليهما، وهو مأخوذ من مذهب النصارى الذين زعموا أن المطيعين في الدنيا يصيرون في الجنة ملائكة لا يطعمون ولا يشربون ولا ينكحون، وقد أكذب الله هذا القول في كتابه بما رغب العالمين فيه من الأكل والشرب والنكاح إلى أن يأتي، والإجماع على خلافه. على خلاف ماذا؟ هذا الذي ذكره الشيخ الصدوق، والإجماع على خلافه. شيخنا إلى الآن أترك بعد كافي؟ قل لا، لولا أن قلد في ذلك أولا جعله ماذا؟ ها؟ لا جعله مقلد، لا يعني أهل الاجتهاد وأهل النظر أو لا، لا، لولا أن قلد في ذلك من لا يجوز تقليده يعني النصارى، أو عمل على حديث موضوع انتهى كلامه، رفع الله مقامه. يعلق همات صاحب البحار رحمة الله منتصرا للشيخ المفيد على من؟ على الشيخ الصدوق، قال وهو في غاية المكانة. كلام من؟ كلام الشيخ المفيد. هذه يظهر أنه إذن الآن في زمان، لا تستغربون بأن هذه المعارك الكلامية في مثل هذه المسائل، اطمئنوا أنه الآن في زماننا باعتبار أن المسائل الكلامية قل الحديث فيها مثل هذه الكلمات ما موجودة، وإلا اطمئنوا بمجرد ندخل بحث المسائل العقائدية تبدأ هذه ماذا؟ هذه الحملات من هذا الاتجاه على ذاك أيضا تبقى على حالها. ولكنه شخصا أعتقد بأنه الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه عندما ذكر هذا الكلام لم يكن مراده هذا المعنى الذي فهمناه وفهمه الشيخ المفيد أيضا، لم يكن مقصوده أن هؤلاء يتلذذون بالتسبيح وليس لهم تلذذ ماذا؟ بالمآكل والمشارب، وأولئك يتلذذون بالمآكل وليس لهم ماذا؟ ها؟ تلذذ. لا خصوصا القسم الأول، يريد أن يقول أن همة هؤلاء كانت في ماذا؟ في التسبيح والتذكير، فيوم القيامة أيضا النعم والسعادات التي يتلذذون بها هي ماذا؟ هي الغالبة تلك، لأنه هذه غير موجودة في الدنيا. أيضا كانت موجودة لهم أيضا، ولكن كانوا يهتمون بها أو لا يهتمون بها؟ أولياء الله، أنبياء الله، الأئمة، هؤلاء أيضا في هذه الدنيا كانت لهم مآكل ومشارب ويتلذذون بالأمور المادية، ولكن كانت همتهم منصرفة إليها أو غير منصرفة. طلقتك ثلاث لا رجعة لي فيها أو فيك، هذه من طلقتك، مو أنه معناه إذا لا أتزوج، لا ليس الأمر كذلك، وإلا تزوج وله أولاد وكان نعم، ما كانت الموائد مولانا تلول له بأشكال حتى يطعم، وإنما بنوع أو نوعين كان يكتفي وهكذا. لذا في الحاشية اللي ما يذكر هذه الحاشية لمن؟ واقعا من الحواشي القيمة أيضا موجودة في صفحة 203 من البحار، يقول لو كان مراد شيخنا الصدوق قدس الله روحه الشريف حصر التذاذهم في ذلك، وأنهم لا يتلذذون بالمآكل وغيرها كالملائكة، فقد وردت روايات كثيرة في خلاف ذلك. إذا كان مراده الحصر وأنه التقسيم قاطع للشركة، فالإشكال ماذا؟ وارد على الشيخ المفيد، على الشيخ الصدوق. أما إذا كان مراده لا، أن هذه الأمور ليست هي محل همتهم باعتبار أن الآخرة هي ظهور الدنيا ليست شيئا آخر، مرارا ذكرنا هذا المعنى، ليست النشأة الأخروية هي امتداد للنشأة ماذا؟ الدنيوية، وإنما النشأة الأخروية هي ظهور آثار هذه النشأة ماذا؟ الدنيوية، باطن الدنيا، لا أنها في عرض الدنيا أو في طول الدنيا. على هذا الأساس إذن نستطيع أن هذه الآيات والروايات، هذا المحمل الثاني أو الوجه الثاني للجمع، عندما قالت البعض أنه معادهم روحاني والبعض الآخر قالت معادهم جسماني، ليس المراد روحاني محض لا جسم فيه أو جسماني محض ماذا لا روحانية فيه، وإنما تريد أن تشير إلى أن طبقة من الناس يوم القيامة عند مليك مقتدر، وطبقة من الناس جنات عدن نهر أكلها دائم ونحو ذلك. همته في الدنيا إن كانت إلى تلك يعني إلى القرب الإلهي فيوم القيامة أيضا يظهر له ذلك، وإذا كانت في الدنيا همته إلى المأكل والمشرب، وذكرنا هذا المعنى أتذكر مرارا في أبحاث سابقة، أن بعض الناس عندما يأتي يريد أن يقرأ دعاء أو يريد أن يصلي ركعتين أولا ينظر قبل الدعاء وقبل الركعتين أنه كم جنة وكم قصر وإلى غير ذلك، وبعض الناس مولانا لا يبحث عن ذلك، وإنما ينظر إلى متن الدعاء، ينظر إلى متن العمل أنه فيه أبعاد روحانية عالية أو لا توجد فيه مثل هذه الأبعاد. فإذا كانت بعبارة أخرى بعض يميل إلى قراءة دعاء سحر، أنتوا اقرأوا دعاء سحر لا تجدون فيه لا جنة ولا حور ولا ولدان ولا أنهار ولا أكل دائم وغير ذلك، وبعض لا يميل إلى مثل هذه الأدعية، يبحث عن أواخر دعاء الافتتاح مولانا حور العين وإلى غير ذلك، وكلاهما صحيح، هذا همته إلى تلك وهذا همته إلى هذه، ولا محذورة في ذلك. هذا فيما يتعلق بتتمة هذا الفصل. قال ووجه آخر في الموافقة أن نحو وجود السعداء وأهل الجنة أرفع وأعلى من نحو وجود الأشقياء وأصحاب النار، وهذه قضية إن شاء الله تعالى بحثها سيأتي، الآن أنا ما دخلت فيها باعتبار أن هناك فصل مستقل بأنه أساسا أن النار ودركات النار أقرب إلى الجسمانية من الجنة و درجاتها، يعني مظهرية الجسمانية في النار أكثر من مظهرية الجسمانية ماذا في الجنة ودرجات الجنة، هذا فصل سيعقده للإشارة إلى هذا المبحث. قال نحو وجود السعداء وأهل الجنة أرفع وأعلى من نحو وجود الأشياء، من قبيل ما يتذكر الإخوة الذين قرأوا المجلد الثامن من علم النفس، هناك قلنا أن الحواس الموجودة عند الإنسان بعضها أقرب إلى الجسمانية وبعضها أبعد ماذا من الجسمانية، لذا الله سبحانه وتعالى يتصف بالسمع والبصر ولكن لا يتصف ماذا بالحس واللمس والشم، لماذا؟ واحدة من التوجيهات إذا يتذكروا الإخوة في المجلد الثامن هذه النكتة كانت باعتبار أن السمع والبصر أقرب إلى الأمور المجردة مع أنها كلها قوى مجردة، ولكن هذه انغماسها في المادة أوضح وتلك تجردها ماذا أوضح، فلذا ما هو التجرد فيه أوضح نسبت إلى الله واتصف الله، أما مع أن الله سبحانه وتعالى كما يعلم المسموعات ويعلم المبصرات يعلم ماذا؟ يعلم المحسوسات ويعلم المشمومات بلا فرق بينها. إن نحو وجود السعداء وأهل الجنة أرفع وأعلى من نحو وجود الأشقياء وأصحاب النار، هذا فرق أو أنهم مرتبتين، وكذلك والكاملون المقربون أعلى وأرفع منهما جميعا، يعني من أهل الجنة ومن أهل النار، على هذا الأساس فالتجرد لقوم والتجسم لقوم آخرين، وها هنا أوان الشروع فيما وعدناه من تحقيق المعاد الجسماني وبعث الأبدان وما ينوط بذلك من أحوال الآخرة بمقدمات يقينية وأصول برهانية تناسب أهل البحث أهل النظر، فلنشرع فيه مستعينا بالله وملكوته. إلى هنا انتهى البحث في المعاد ماذا؟ في المعاد الروحاني الذي أكدنا مرارا بأنه صدر المتألهين ليس بصدد نفي المعاد الجسماني، بل هو بصدد إضافة معاد آخر إلى المعاد ماذا؟ الجسماني وهو المعاد الروحاني، وقد تكلم فيه مفصلا فيما سبق. ولكنه نستطيع أن نقول وجها ثالث للجمع بين هذه الآيات والروايات والكلمات، ولعله وجه عام لا يختص بالمعاد وإنما موجود في جميع المعارف، وهو أن القرآن الكريم ثبت برهانا ونقلا أن القرآن الكريم له ظاهر وله باطن، وأن الباطن له باطن، هس إما إلى 7 أبطن إما إلى 70 بطن، وهذه مراتب القرآن الكريم. إذا كان القرآن الكريم له مثل هذه الدرجات في حقيقته سواء في قوس نزوله أو في قوس صعوده، معارف القرآن أيضا كذلك. ومن أهم معارف القرآن معارف ماذا؟ معارف المعاد، فإن معارف المعاد أيضا لها مرتبة واحدة أو لها مراتب. معارف المعاد بمقتضى هذه القاعدة العامة أيضا لها مراتب، فلا ينبغي أن نأخذ آية من القرآن ونتصور بأنه هذه كل معارف القرآن، لا، هذه مرتبة من معارف القرآن وهناك مراتب أخرى من معارف القرآن ينبغي أن نقف عندها جيدا. ولكن مع حفظ هذه القاعدة، أولا بشرط ألا يكون ذلك الظاهر منافيا لذلك الباطن، وألا يكون ذلك الباطن ملغيا لهذا الظاهر. لماذا؟ باعتبار أن المفروض أن هذا الظاهر ظاهر ماذا؟ ظاهر ذلك الباطن، وأن ذلك الباطن باطن هذا الظاهر، فلا معنى للتنافي وإلغاء أحدهما الآخر. ليست هذه المعاني من قبيل المعاني العرضية حتى يلغي بعضها ماذا؟ بعضا، وإنما هي معاني طولية. فإذا وجدتم ظاهرا ينافي الباطن فاعلموا أن هذا الظاهر ليس ظاهر ماذا؟ ذلك الباطن. نعم، إذا كان يؤدي إلى ذلك الباطن فهو ظاهر ذلك الباطن، نعم، والعكس بالعكس، ولهذا وإذا وجدتم باطنا يلغي هذا الظاهر فإذا ذاك الباطن ليس باطن ماذا؟ هذا الظاهر، لأن هذا القرآن الذي بأيدينا له ظاهر وله باطن، فإذا وجدتم باطنه يريد أن يلغي أحكام الشريعة، يقول هذه الواجبات ومحرمات وكذا بعد لا ما لا ضرورة لها، إذن هذا الباطن باطن هذا الظاهر أو ليس باطنه؟ ليس باطنه. وإذا رأيتم أصحاب الشريعة يريدون أن يلغوا ماذا؟ ها؟ يلغوا الطريقة والحقيقة، إذن هذه الشريعة ليست شريعة تلك الحقيقة وتلك الطريقة. هذه قضية بشكل عام، إلى إن شاء الله نتوقف أن نقف عند هذه الحقيقة بنحو جيد. جيد، من هنا ننتقل إلى البحث الجديد وهو الباب 11 في المعاد الجسماني. مقدمة لا بد أن يلتفت الإخوة، مقدمة، نحن إلى هنا انتهينا إلى هذه النتائج. طبعا عندما أقول انتهينا إلى هذه النتائج طبعا أعم من المجلد 8 والمجلد 9. مقدمة، ثبت لنا إلى هنا أن الروح الإنسانية مجردة. هذه أهمية أن لي إنسان، لذا أتذكر شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي عندما وصل إلى هذا المبحث، يعني الباب 11، الباب 11 كان هناك مجموعة من الطلبة جدد جايين إلى البحث، طبعا مو مقصودي الإخوها، وإنما مقصودي أتكلم بشكل عام واقعا خصوصا حتى من يستمع الكاسيت، كان واصلين جدد جايين البحث، عندما وصل إلى هذا المبحث، مبحث المعاد الجسماني، لأنه فيه مشاكل كثيرة، وإلا مبحث المعاد الروحاني ما بيه مشاكل كثيرة كما سأوضح. وصل إلى هنا قال الإخوة الذين ما دارسين المجلد 8 وما حاضرين الأبحاث السابقة، فرجائي من غد لا يحضرون ماذا؟ لا يحضرون هذا البحث. فإذا جئنا غدا ووجدنا أنهم ما حضروا حتى نبدأ بحثنا. أما إذا ما استمعوا لكلامنا فغدا تعطيل، أنا أعطل الدارس لأنه هو كان حاد في مسائل هذه الموازين. طبعا مو فقط هنا، في الفصوص أيضا مولانا كان كذلك. أتذكر في يوم من الأيام كنا حاضرين، مولانا فد واحد كان جاي ومن الفضلاء أيضا، عرف شلون حضر مولانا الشيخ حفظه الله، لم يبدأ إلا أن أخرجه من الدرس، قال بأنه إذا تريد أبدأ، طبعا بشكل مؤدب، قال إذا تريد لي أبدأ فرجائي تخرج، إذا لم تريد تخرج إحنا نعطل الدرس، فاضطر للخروج على أي حال. وسبب ما أنا واضح عندي، سبب أنه مرتبط بي واقعا أن لا يوجد شبهة في ذهن هؤلاء المساكين، وإلا وجدت الشبهة وجدت المشاكل ومقابلة للحل، أنا خب ماذا أستطيع أن أفعل له؟ على أي الأحوال نحن خب ماذا ننفع الناس، لا أقل لنضر الناس. على أي الأحوال نرجع إلى أصل البحث. بعد أن ثبت في الأبحاث السابقة أن النفس الإنسانية والروح ما هي مجردة عن المادة، هذه أو مقدمة، وثبت أن المجرد لا يموت بموت ماذا؟ بموت البدن، هذا أيضا ثبت في الأبحاث السابقة، وثبت أيضا أن الموت ليس هو انعدام، وإنما هو انتقال الروح من هذه النشأة إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى التي عبرنا عنها بنشأة البرزخ، هذا أيضا ثبت. وثبت أيضا بأن الانتقال إلى نشأة أخرى، لا انتقال الروح من بدن إلى بدن آخر الذي كان هو التناسخ الملكي. هذه أصول انتهينا من بحثها في المجلد الثامن. وفي المجلد ماذا؟ سأل إخوة اللي ما درسوا المجلد الثامن، لا أقل لابد قرأوا عندنا علم النفس الفلسفي من المنظومة حتى أنه يكون على بينة من الأمر. خب سؤال هنا، صدر المتألهين بعد أن بين هذه المقدمات أوضح لنا ماذا؟ أن هذه الروح طبعا في نشأة البرزخ، أن هذه الروح إذا كانت صالحة اعتقادا وعملا فتكون سعيدة ومتنعمة وملتذة بآثار أعمالها وعقائدها الصالحة، وإذا كانت ليست كذلك، يعني لم تكن لها عقائد صالحة بل باطلة وأعمال سيئة، فسوف تكون ماذا؟ سوف تكون شقية في نشأة البرزخ. من هنا دخل في الأبحاث السابقة في بيان أقسام السعادة والشقاوة، ووقفنا عند فصول متعددة من هذا المبحث، أنه ما هي السعادة وما هي درجات السعادة وأقسام السعادة، ما هي الشقاوة ما هي درجات الشقاوة وأقسام الشقاوة. جيد، ولكن النقطة المركزية التي تستحق الوقوف جيدا هو أن الإنسان في هذه النشأة هو روح فقط، أو أنه موجود له بعدان، بعد روحاني مجرد وبعد ماذا؟ جسماني مادي. أي منهما؟ بطبيعة الحال أن الإنسان في هذه النشأة لا هو روحاني محض ولا هو جسماني محض، بل هو موجود واحد له بعد روحاني وله بعد جسماني. خب إلى هنا فيما يتعلق ببعده الروحاني إثبات المعاد كان سهلا، لا توجد فيه مشكلة. الآن نريد أن ندخل في هذا الباب الحادي عشر إلى ماذا؟ إلى البعد الآخر لإثبات المعاد الجسماني. إذن الآن اتضح بتنظيم البحث وسلسلة البحث كيف انتهينا إلى هذه النقطة، لماذا قدم الروحاني على الجسماني ولم يبدأ في الجسماني على الروحاني؟ باعتبار أنه إثبات المعاد الروحاني أسهل مؤونة من إثبات المعاد ماذا؟ الجسماني. لذا أنتم تجدون أنه لا يوجد خلاف في مسألة إثبات المعاد الروحاني، ولا توجد هناك لا موانع عقلية ولا موانع نقلية ولا أي شيء يقف أمام إثبات ماذا؟ المعاد الروحاني، خصوصا بعد تلك المقدمات التي أشرنا إليها من أن الروح مجردة والمجرد باقي لا يفنى. إثبات معاده ليس أمرا صعبا، إنما المشكلة والمؤونة كل المؤونة أين؟ في المعاد الجسماني الذي تتذكر تتذكرون أنه قرأنا عبارات ابن سينا وأمثال ابن سينا، وقفوا عاجزين أمام إثبات ماذا؟ المعادل جسماني، وأنه هو الذي توجد فيه المشكلة. من قبيل هذه المشاكل بعد ذلك صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيأتي في مسألة، يعني في الفصل اللاحق لهذا الفصل أو فصلين لعله، في الفصل الثالث في شبه في دفع شبه صفحة 199 في دفع شبه المنكرين وشكوك الجاحدين لحشر الأجساد. هاي المشكلة الأصلية هنا من قبيل مشكلة نظرية الآكل والمأكول. هذه المشكلة ما مرتبطة بالمعادل الروحاني، وإنما مرتبطة بماذا؟ بمشكلة المعادل الجسماني، من قبيل أن هذا البدن كيف يعقل بأنه لا مرض فيه ولا 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 لغوب فيه ولا موت فيه؟ لأن الموت ليس للروح، وإنما الموت لماذا؟ لهذا البدن. كل هذه المشاكل والموانع إنما مرتبطة بهذا البدن. كيف يمكن أن نتصور معادا جسمانيا لهذا الجسم ولهذا البدن؟ من هنا حاول أن يدخل صدر المتألهين في هذا الفصل اللاحق، وبهذا تتضح فذلكة أنه قدم المعاد الروحاني، إثبات المعاد الروحاني على إثبات ماذا؟ المعاد الجسماني. جيد، ولكنه من باب التيمن، ولو قبل أن ندخل في هذا الباب الحادي عشر وهو المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة، بودي أن نقرأ بعض الروايات الواردة في هذا المجال. طبعا بنحو الإجمال الروايات الواردة في الحشر على طوائف، خلوا ذهنكم يمي لعله إن شاء الله بعد ذلك أنتم تحققوها واقعا هذه الروايات. طائفة من الروايات تبين لنا أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودة جنة ونار، لا أن الجنة والنار تخلقان بعد ذلك. هذه طائفة من الروايات. طائفة من الروايات وهي العجيبة أنها مخلوقة قبل خلق السماوات والأرض. هسه لماذا أقول عجيبة؟ باعتبار أنه إذا قلنا أنها موجودة فعلا فهذا ينسجم مع جسمانيتها، لأنه موجودة في مكان من هذه السماوات، هذه الكواكب التي لا نعلم أولها من آخرها. ممكن نتصور هكذا، موجودة الجنة والنار في هذا العالم الجسماني، ولكنه هذا الفضاء الذي لا نهاية له في واحدة من هذه الكواكب أو عوالم المادة التي لا نهاية لها، واحدة مو في هذه، موجودة جنة وموجودة ماذا؟ وموجودة نار. أما عندما تقول الروايات مخلوقتان قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام مثلا، عند ذلك بعد لا يمكن أن نتصور أنها أمور ماذا؟ أمور جسمانية بهذا النحو من الجسمانية، يعني ليستا مرتبطتين بعالم ماذا؟ بنشأة المادة، وإنما لها نشأتها الخاصة بها. وهذه روايات واقعا تستوقفنا كثيرا، لعله كل واحدة من هذه سنقرأ فنموذج منها، ولا رواياتها كثيرة. طائفة ثالثة من هذه الروايات تقول بأن هذه الجنة وهذه النار المخلوقة قبل خلق السماوات والأرض ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين وما خلت النار من أرواح الكفار والكافرين. وهذه واقعا فد معضلة، وهو أنه المؤمن الذي بعد لم يأتي وبعد لم يخلق وبعض لم يعمل، كيف أن روحه موجودة في الجنة؟ أساسا بعبارة أخرى إذا نريد أن نتكلم على وفق الإصطلاح، عندما نقول مخلوقة قبل خلق السماوات والأرض يعني مرتبطة بقوس ماذا؟ بقوس النزول. وأرواح المؤمنين وأرواح الكافرين عندما نقول هذا روح المؤمن هذا روح الكافر، هذه مرتبطة بقوس ماذا؟ بقوس الصعود. كيف يعقل بعد لم يتحقق قوس الصعود أن هذه موجودة أين؟ موجودة في قوس النزول. هذه طائفة من الروايات. طائفة من الروايات تبين أن نعيم الجنة ودركات النار هي آثار عقيدة المؤمن وعقيدة ماذا؟ الكافر. طائفة من هذه الروايات، هي طائفة أخرى، طائفة من هذه الروايات تبين أن كل هذه الأمور الموجودة في الجنة والنار كلها دفعية الوجود وليست تدريجية ماذا؟ تدريجية الوجود. هذه مجموعة من الطوائف، فقط أريد أصور المشهد والحكم لكم. واقعا مع وجود طوائف من الروايات تبلغ العشرات بل المئات كما إن شاء الله تراجعونها في البحار، هل يمكن ببساطة، ببساطة لا أريد أن أقول بلا عمق، ببساطة يدعى بداهة أن الجنة والنار وأن الآخرة دنيا ثانية؟ يمكن بعد، لا أريد أن أقول بلي، يعني واقعا الذي جيد اتفقنا معكم كما هو الظاهر العامي الموجود عند الناس، عند المعممين، عند الصورة العامة عندنا، وهي أنه نتصور الآخرة هي ماذا؟ دنيا أخرى، ولكنه فيها شوية ملاذ كذا، شوية عذاب كذا إلى آخره، ولكن تصورها نشأة تختلف عن نشأة الدنيا، أو هي نشأة الدنيا مع بعض الاختلافات. خب كيف نتصور هذا الذي تقدم مرارا من ملا صدرة بأنه قال ما عليه عوام الإسلام وأسلمها عن الآفات هو أنها دنيا ثانية؟ كيف يمكن الجمع بين الاعتقاد أن الآخرة نشأة دنيوية ثانية مع هذه الطوائف من الروايات؟ كيف يمكن الجمع بينها؟ أولئك الذين يدعون مسألة المعاد الجسماني ويتصورون هذا الجسم بما له من الخصوصيات في هذه النشأة هو المعاد يوم القيامة، ماذا يفعلون؟ ماذا؟ بهذه الطوائف من الروايات التي كلها لا تنسجم، وإلا جنة ونار مخلوقة قبل خلق السماوات والأرض، خشين علاقة الجسم يدخل فيها، لا علاقة أحدهما بالآخر. هل نقرأ إذا أكو وقت بعض النماذج من هذه الروايات، وإن شاء الله تعالى تفصيلها إلى محل آخر. في المجلد الثامن من البحار صفحة 284 الرواية هذه، الرواية قال قلت للرضا عليه السلام، ومسألة السند بالنسبة لي مبنائيا محلولة باعتبار أنه أعتقد بأن هذه الروايات ليست رواية وروايتين وعشرة وعشرين حتى نبحث عن سندها، مضامينها تقريبا يطمئن الإنسان بصدور بعضها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال قلت للرضا أخبرني عن الجنة والنار، أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال نعم، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء. قال فقلت له فإن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان، مفروضتان، لا مخلوقتان، غير مخلوقتين. فقال عليه السلام ما أولئك منا ولا نحن منهم. من أنكر، طبعا هذه مرتبطة بدرجة بكمال الإيمان، ها ولا مو مرتبطة بأصل الإيمان، مرارا ذكرنا ميزنا بين أصل الإيمان وبين كمال الإيمان، هذه من قبيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي وكذبنا، وليس من ولايتنا على شيئين. هذه رواية. الرواية الثانية واردة في المجلد الثامن صفحة 131 الحديث 34 معنا. الرواية هذه عن أبي، الرواية هذه عن عطية عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله علي أخو رسوله، أخو رسول الله، التفت جيدا، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام. إذن هذا معناه أن الجنة والنار موجودتان ماذا؟ قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام. وذكرنا أيضا مرارا للإخوة أن هذه قبل 2000 عام وقبل 15,000 عام، هذه كلها ليس المراد منها السنوات ماذا؟ السنوات التي عندنا. لماذا؟ لأن هذه السنوات كلها بعد خلق السماوات والأرض، وهذه تتكلم عن ماذا؟ عما قبل السماوات والأرض. إذن ليس المراد منه هذا الظاهر وهو السنين المتعارفة المتشكلة من الأشهر والأيام وكذا. ومن الواضح أن هذه القبلية بعد ليست قبلية زمانية، وإنما هي قبلية مرتبطة بعالم الرتب الوجودية، بعد لا علاقة له. هذه فقراء عامة لفهم مثل هذه الروايات ومضامين هذه الروايات. نعم، هذه هم رواية موجودة. رواية أخرى أيضا موجودة في هذا المجال في المجلد الثامن، اللي هي تقول لا تخلو من أرواح المؤمنين، المجلد الثامن صفحة 284. بل الرواية في الحديث العاشر، هذه الرواية واردة هم في صفحة 284، هم واردة في صفحة 133 الحديث 37. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: والله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين مذ خلقها، ولا خلت النار من أرواح الكفار والعصاة مذ خلقها الله عز وجل. هذه هم رواية. رواية أخرى واردة في المجلد الثامن صفحة 149، خلينا نشوف مضمونها ما هو الآن ما كاتب أنا. نعم، صفحة 149. الرواية هذه عن ابن عباس قال: يأتي على أهل الجنة ساعة يرون فيها نور الشمس والقمر، فيقولون: أليس قد وعدنا ربنا ألا نرى فيها شمسا ولا قمرا؟ فينادي مناد: قد صدقكم ربكم وعده، لا ترون فيها شمسا ولا قمرا، ولكن هذا رجل من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام يتحول من غرفة إلى غرفة، فهذا الذي أشرق عليكم من نور وجهه. خب، هذه رواية. أقرأ هذه الروايات لأنه هذه المضامين تنسجم مع قوانين هذه النشأة أو لا تنسجم مع قوانين هذه النشأة، لا تنسجم، وإلا لها أحكامها الخاصة. رواية أخرى عن أبي أيوب الأنصاري عن الرسول الأعظم: ليلة أسري بي من مر بي إبراهيم فقال: مر أمتك أن يكثروا من غرس الجنة. وبس واضح بأنه غرس الدنيا ما هو، وغرس ماذا؟ وغرس الجنة ما هو. قال: فقل بلي أحسنتم. كيف هذه تنسجم مع تلك أن الجنة موجودة هي في مكان خالية وفارغة ثم روح ازرع فيها؟ هذه شلون نجمع بين هذه الروايات؟ لذا قلت بالأمس ذكرت والآن أكرر بأنهم مسألة المعاد الجسماني ومسألة فهم الجنة والنار واقعا من أعقد المسائل النظرية، حتى إذا واحد أعطى وجهة نظر مباشرة لا يتهم أنه أنت خرجت من بديهيات الإسلام ومن الواضحات. لم واضحات، انظروا إلى هذه الرواية. قال: فقال: مر أمتك أن يكثروا من غرس الجنة، فإن أرضها واسعة وتربتها طيبة. قلت: وما غرس الجنة؟ قال: قول المؤمن لا حول ولا قوة إلا بالله. وروايات أخرى إن شاء الله لعله نقف عندها، والحمد لله رب العالمين.